الحمد لله الذي وفقنا لبلوغ مواسم الطاعات ويسر لنا سبل نيل الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لا نزال نتقلب في هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة التي عظم الله شأنها ورفع مكانتها، هذه الأيام الفاضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح في غيرها من الأيام. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقد مضى بعض هذه الأيام، فمن كان فيها محسناً فليزدد من الإحسان وليسأل الله القبول، ومن كان فيها مقصراً ومفرطاً فليتدارك ما بقي منها، فقد بقي منها أفضل أيامها وأكرمها على الله تعالى، وهو يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم علينا به النعمة، حيث نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويستحب صيام يوم عرفة لما في ذلك من الأجر العظيم. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. والصيام يا عباد الله أجره عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفاً، يعني 70 سنة. فكيف بصيام يوم عرفة يا عباد الله؟ ويستحب فيه كثرة الدعاء وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي بسند حسن. ويشرع في هذه الأيام المباركة يا عباد الله التكبير المطلق في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، فيكبر المسلمون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، ومن صيغه أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وثبت بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل. أما التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات المكتوبة، فيبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وللحاج يبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، وهو يوم العيد، عيد الأضحى، وحتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أيها المسلمون، كذلك بقي من هذه الأيام المباركة يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى، رفع الله قدره وأعلى ذكره وأقسم به في كتابه لعظم شأنه. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وسماه يوم الحج الأكبر. قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وجعله عيدا للمسلمين، فيه ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى، ويفرح المسلمون به في شتى بقاع الأرض. في هذا اليوم العظيم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعا لسنة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالأضاحي يا عباد الله شعيرة عظيمة وسنة قويمة، قد ورد الفضل العظيم لمن أداها. واعلموا عباد الله، اعلموا أن للأضاحي شروطا وأحكاما لا بد أن تستكملها حتى تكون مقبولة تامة. فمن شروط الأضاحي أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فمن الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة كاملة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. ومن شروط الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وقد بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه ابن ماجة بسند صحيح. ومعنى الكثيرة التي لا تنقي أي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال. ويقاس على هذه العيوب ما كان مساويا لها أو أعظم منها أو أعظم منها، مثل مقطوعة الرجل والعمياء. ومن شروط الأضاحي أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى غروب الشمس من 3 أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وعلى هذا فيكون وقت ذبح الأضحية 4 أيام يوم العيد، و3 أيام بعده، وهي أيام التشريق. والأفضل أن تذبح نهارا، ويجوز ذبحها ليلا، وتجزئ الشاة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته. وأما الإبل والبقر فتجزئ عن 7 أشخاص. وينبغي للمسلم أن يختار الأكمل من الأضاحي في جميع صفاتها، وأن تكون من مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها عند ذبح أضحيته التسمية والتكبير عند الذبح، بأن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إنها منك ولك، اللهم إنها عني وعن أهل بيتي. وإحسان الذبح بحد الشفرة، وإراحة الذبيحة، والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة. والأفضل في توزيع الأضاحي أن تكون 3، يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً. فلا تحرموا أنفسكم عباد الله، لا تحرموا أنفسكم ثواب الله وأجره في هذه الأيام المباركة، فاستكثروا من الطاعات والأعمال الصالحات، وسألوا الله القبول والتمام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، قد أضلنا عيد الأضحى المبارك، جعله الله يوم نصر وعز للإسلام والمسلمين. فاعلموا رحمكم الله أن للعيد آدابا وأحكاما ينبغي للمسلم أن يراعيها ويتأدب بها، منها المحافظة على صلاة العيد مع الجماعة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها وداوم صلى الله عليه وسلم عليها، ولم يتركها في عيد من الأعياد، حتى أنه أمر بخروج النساء والعواتق وذوات الخدور والحُيَّض، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها هو وأهل بيته، ولا يفرط فيها، فيشهد الصلاة والخير ودعوة المسلمين. ومن آداب العيد يا عباد الله أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، متطيبًا لابسًا أحسن الثياب، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فيخرجن إلى صلاة العيد تفلات، يعني بغير زينة ولا طيب. ومن آداب العيد أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيًا، وأن يخرج من طريقٍ ويرجع من طريقٍ آخر. ومن آداب العيد أن يُكثِر من التكبير في يوم العيد. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان الناس يكبِّرون بالعيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا إلى المُصلى، وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبَّر كبَّروا. ومن آداب عيد الأضحى خاصة ألا يأكل شيئًا حتى يُصلِّي العيد، ألا يأكل شيئًا حتى يُصلِّي العيد ويذبح أضحيته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ومن سنن صلاة العيد أن تصلى بالصحراء، والتبكير إليها في حق المأموم، والتبكير إليها في حق المأموم، والتأخير في حق الإمام إلى وقت الصلاة. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال، رواه البخاري ومسلم. إلا إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسيجتمع في هذا العام يا عباد الله عيد الأضحى ويوم الجمعة في يوم واحد، فمن حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل وأكمل. أما من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرا. ويجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرا. ولا بأس بالتهنئة بالعيد يا عباد الله بقوله: تقبل الله منا ومنك، لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك عنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام، وجميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.